يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إلى غلاة التجريح. وإن كنا نتكلم في برنامج إلى غلاة التجريح عن أشياء معينة، هذه الأشياء هل هي توافق الكتاب والسنة أم أنها تخالف الكتاب والسنة؟ وفي النهاية الحجة ما قاله الله وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلم رحم بين أهله. فإذا كان الذي عندنا حق فينبغي على كل الناس أن ينصعوا لهذا الحق، وإن كان عندنا بخلاف الحق فينبغي أن نتناصح بالحق ومن أجل الحق. ويسعدني أن يكون معي فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
رحم الله بكم وجزاكم الله عنا.
وإياك، الله يبارك فيك. يعني في بداية وضع هذا البرنامج كنا سنتكلم على مسائل عدة، وذكرنا أن الحلقات سنتناول فيها مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، وبعدين فاجأتني بأن عندك بعض الارتباطات وأنك ستسافر ثم تعود ونحو ذلك. فلا أدري هل سندرك فيما تبقى من الحلقات إن قدر الله تبارك وتعالى أن نمر على كل هذه المسائل، أم سنأخذ جزءا ثم بعد ذلك نأخذ جزءا آخر. وأنا أتمنى أن نمر على سائر الأمور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كما تعلمون حفظكم الله أن وقتي في مصر كان زيارة لقضاء بعض الأمور العلاجية، وكذلك أيضا لبعض الأشياء الأخرى الخاصة بي، وأنا مرتبط بدعوة وبأعمال كثيرة في اليمن. ولا بد من أن الإنسان إذا غاب عن الأمور التي يرتبط بها أن يكون هناك نوع من الخلل أو ضرورة عودته. ولذلك إن شاء الله سأعود قريبا، لعله بعد حلقتين أو نحو ذلك إن شاء الله من هذه الحلقات. وقد مشينا في الحقيقة في شيء كثير منها، ونتكلم إن شاء الله في هذه الليلة في أشياء، وفيما بقي من الحلقتين الأخيرتين إن شاء الله كذلك يكون كذلك فيما تبقى. وما لا يدرك كله لا يترك جله، ولكن المهم أننا نضع لطالب العلم ولطالب الحق أسسا يستبصر بها ويعرف بها الطريق الصحيح الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الإفراط والتفريط. هذا هو أهم ما يقصد من ذلك. أما الإتيان على كل شيء، لا يستطيع الإنسان أن يأتي على كل شيء، لا سيما وهذه الفئة دائما لها تشغيبات ولها تفريعات ولها أشياء كثيرة. أنا قد أجبت بفضل الله سبحانه وتعالى عليها، ويعني بينت ما فيها في كتابي الدفاع عن أهل الاتباع، وقد طبع منه مجلدان والبقية لم تطبع بعده، راجين أن الله سبحانه وتعالى ينفع بما طبع ولا نحتاج إلى طبع الباقي. لكن لكثرة تشغيب هؤلاء ففي الحقيقة يحتاج الأمر إلى يعني إلحاق البقية لهذا الكتاب، وهذا إن شاء الله أنا عازم عليه، وما لم يتيسر لنا في الحلقات على هذه الشاشة المباركة فبإذن الله عز وجل نستدركه في الكتابة وفي التأليف، عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به. ولا شك أن لغة الكتاب أضبط من لغة المجالس والشريط، فإن المجالس والشريط يغلب عليهما الارتجالية، بخلاف الكتاب يكون التصنيف فيه نوع من الحبكة والإحكام أكثر مما هو في المجالس العامة. على أي حال إن شاء الله سبحانه وتعالى ما نقص سيستدرك بإذن الله عز وجل، وأنا أظن أننا قد مررنا على أشياء كثيرة، وما بقي بإذن الله سيكون فيه هذا الشيء. لكن للأسف أن القوم يعني عندما يخرجون عن منهج البحث العلمي، هذا الذي أنت تتعجب، يعني كيف يقيم الناس دعوة وينصرونها ويواجهون الناس بسببها ويبدعون يعني أهل السنة ويبدعون علماء السنة إلا من كان على شاكلتهم، ثم بعد ذلك عندما تباحثهم علميا تجد هذا الهزال العلمي والخواء العلمي، ما في عمق في تقرير هذه المسائل، وكأنه كما يقال اعتقد قبل أن يستدل، فكأن يعني الناس تكلمت الموازنات باطلة، يعني ممنوع يعني مجالسة المبتدع إلى غير ذلك، أخذوا بهذه العمومات دون النظر إلى التفصيلات القولية والعملية عند السلف.
نعم.
فيعني طمسوا بذلك أشياء أخرى يعني معروفة عن السلف رحمة الله عليهم، فالذين قالوا هذا القول هم الذين فصلوا هذه التفاصيل، فإذا كنا منصفين وطلاب حق فنأخذ كلامهم جميعا ونضع كل شيء في موضعه. فيعني الحقيقة منهجية البحث العلمي غائبة في النقاش مع كثير من هذه المدرسة، فمن ذلك أنا ذكرت هنا رؤوسا لهذه المظاهر أو صور الانحراف عن منهج البحث العلمي. فمثلا على سبيل المثال إدارتهم البحث في غير موضع النزاع، كالاستدلال بالعموم في موضع الخصوص، كما تكلمنا في مسألة الموازنات، نحن نتكلم على أن الموازنات هناك حالات يذكر فيها يعني حسنة المبتدع، فيقولون الذين يقولون يجب ذكر حسنة المبتدع دائما ويطلقون ذلك هؤلاء ضالون أو مخالفون لمنهج السلف. من الذي أطلق هذا؟ من الذي أطلق هذا القول يجب ذكر حسنات المبتدع والمخالف دائما في كل حين؟
لا،
كلما ذكرته لابد أن تذكر حسناته. حد من الذي أطلق هذا؟ نحن من جملة من رد على هذا القول وذكرنا أن هذا بعيد عن منهج السلف. فنحن نتكلم في مسائل العلماء ذكروا فيها حسنات لأناس قد ظهر زيغهم، وأما القوم لا يذكرون إلا العيوب التي يرونهم من لأناس قد ظهر صلاحهم وتقواهم ونفعهم للإسلام والمسلمين. فنقول إذا كان العلماء لم يعاملوا أصحاب هذه الأفكار بهذه المعاملة، فحري بكم أن تعاملوا الآخرين بغير معاملتكم هذه.
لا.
فينتقل البحث إلى جهة أخرى تتكلم على أنه لا يجوز الغلو في التجريح. كلمة لا يجوز الغلو في التجريح تدل بمعناها أن أصل التجريح جائز، بل قد يكون واجبا،
الكلام على الغلو فقط،
إنما الكلام على الغلو وتجاوز الحد.
ولا شك أن الكلمة ينبغي أن يتفق عليها كل طالب للحق،
لا شك. وتكلمنا في أول حلقة جلسنا قلنا الناس تجاه علم الجرح والتعديل ثلاث أصناف، منهم من يغلقه مطلقا، ومنهم من فتحه لكل أحد، ومنهم من فصل.
نعم.
وقال هذا علم نفع الله به، لكن بشرط أن يتكلم فيه أهله وبضوابطه وبقواعده. فانظر تكلم في مسألة يجرنكم إلى قضية أخرى موضع اتفاق. فعدم يعني صب الأدلة والبحث على يعني موضع النزاع هذا بعد عن منهج البحث العلمي. كذلك أيضا عدم الاعتراف بأي حسنة أو بأي يعني حق مع الخصم.
لا.
كم اعترفنا لهم بنشكركم في كذا ونفع الله بكم في كذا إلى غير ذلك، وهم أما الخصم عندهم يعني لا يمكن أن يكون يعني يقبل منه صرف ولا عدل، هذا أيضا بعيد عن منهج العدل والمنهج البحث العلمي. الأساليب المتدنية والهابطة في الكلام والعبارات، الذي ننزه أنفسنا وننزه أسماع المشاهدين عن أن نخوض في ذلك. من سمع يعرف الفرق بين هذا وذاك. كذلك أيضا التهويل والولولة للتشنيع على المخالف وتقويل الخصم ما لم يقل.
نعم.
يعني كقول مثلا هل ابن تيمية ينافع عن أهل البدع؟ ومن ادعى أن ابن تيمية ينافع عن أهل البدع؟ ابن تيمية ينافع عن السنة وعن أصولها وعن أهلها، لكن عندما يعدل مع المخالف سواء كان كافرا أو مسلما، ونحن نطالب أن يعدل مع الصالح التقي الذي نفع الله سبحانه وتعالى به من أهل السنة والجماعة، فيقال أنتم تصيغون ابن تيمية تصيغون ابن تيمية صياغة جديدة تناسب موديل 2012 وإلى غير ذلك، سنتكلم عن هذا في حينه إن شاء الله. مصادرتهم لأدلة الخصم، مهما تنقل من أدلة يقول لك وهذه خارج موضوع النزاع. هذه كلمة لا يعجز عنها أحد، لا يعجز أن أحد يقول وكلامه خارج موضوع النزاع. لكن البحث العلمي يقتضي أن تقول طالما أننا ذكرنا أدلة مفصلة أن تقول استدلالك بكذا خطأ بدليل كذا، واستدلالك بكذا في غير موضع النزاع وهو حق لكن وضعته في غير موضعه. النقل الفلاني أنت بترته أو كان قبله كلام أو بعده كلام، سياق الكلام ولحاقه يشهدان بخلاف ما تقول.
نعم.
هذا هو البحث العلمي.
نعم.
والبحث العلمي أن تأتي للرجل بخمسين نقلا من عن الأئمة يقول لك وهذا خارج موضوع النزاع.
نعم.
أي عاقل يدرك ما من الذي يسلك البحث العلمي ومن الذي يعني ينأى أو يبتعد عن طريقة البحث العلمي. أيضا هنا مطالبة الخصم بأشياء، فإذا أتى بالأشياء انتقلوا إلى مطلب آخر دون أن يقولوا هذا الذي أتيت به دليل على قولك الذي كنا نطالبك به من قبل أم لا. تكلمنا عن الإجماع المعلل، قالوا من سبقك من السلف؟ أتينا بأقوال العلماء المجملة والمفصلة.
نعم.
فبدل أن يقولوا هذا حق أو هذا خطأ، ما هو الدليل لهؤلاء العلماء؟
نعم.
بداية أن نحن أنتم اتفقنا أن نفهم الأدلة بفهم السلف.
نعم.
وها هم السلف، فلماذا يعني تخرجون البحث عن وجهه؟
نعم.
كذلك أيضا محاولة التشنيع على الخصم ولو بعبارات ولو بعبارات له موقف منها واضح منذ حينها ومنذ تكلم معه فيها.
نعم.
فوكأن الأمر ليس المقصود أن الخصم هذا يرجع عن خطئه حتى تبقى طعمة يتكلم فيها بسببها في عرض فلان أو يستحل بها عرض فلان.
نعم.
وإذا أحلتهم على الكتب قال ليش تحلنا على الكتب؟ طب حلك على الكتب التي فيها هذا التراجع والتي فيها هذا التفصيل لهذه المسائل التي أنت تتهم بها.
نعم.
أما أحيلك على ماذا؟ أحيلك على فراغ؟ من أحالك على كتاب فقد أحالك على مليء؟
نعم.
فقل لا، يعني دع هذا الكتاب يمكن يكون مع أصحاب اللب والفول السوداني وكذا وكذا، وهل تفرح بكتاب فيه ذكر الله أن يكون مع أصحاب اللب والفول السوداني؟ فيه ذكر الله والصلاة على رسول الله وفيها فلان رحمه الله وفلان رضي الله عنه وفلان كذا، تفرح أنت بهذا؟ مع أنه لله الحمد المسألة ليست فيها لا لب ولا سوداني، نفع الله سبحانه وتعالى بهذه الأوراق. على كل أيضا عندما يعني رد كلام الخصم بحجة أن هذا قول الإخوان المسلمين أو قول الطائفة الفلانية، هذا غير صحيح. إذا كان حقا يقبل حتى لو كان قول اليهود.
نعم.
الذين هم ليسوا من الملة أصلا، فضلا عن مسلم يعني يقول قولا ويصيب فيه. وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه من جملة المحاور في قضية الاستشهاد بقول
المخالف إن كان حق
طالما أنه حق.
نعم.
ضغطهم على الكلمة كلمة الخصم إذا كانت تحتمل وجهين أحدهما حسن والآخر سيء، يضغط على الكلمة حتى على المعنى السيء حتى تلد مولودا مشؤوما اسمه الزندقة أو المروق من السنة، كما قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. يعني عندما يعني الآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن العلماء أنك إذا سمعت كلام أخيك وكان يحتمل وجها حسنا وجها قبيحا فتحمله على الحسن ما أمكن، لا تحمله على القبيح، لا.
نعم.
هناك توجه وجنوح ناحية الناحية الأخرى. ليش؟ لأن المقصود ليس هو النصح، لا المقصود ليس هو الإفادة، المقصود ليس هو التصفية، المقصود التشنيع، هذا أيضا خارج عن طريقة البحث العلمي. أيضا رمي الخصم بالتناقض وقلة الفهم، وعند التحقيق تجد هذا موجودا، ولهذا أمثلة كثيرة تجد هذا موجودا عند الذي قال هذا وهو كان أحق بذلك. إنزالهم كلام السلف الذي جاء في بشر المريسي والجهم بن صفوان كبار رؤوس البدعة على إخوانهم، هذا مصيبة كبرى. ثم يؤصلون الأصول وينقضونها عند التطبيق، يقول من وقع في البدعة لا يلزم أن يكون مبتدع، ليس من وقع في البدعة وقعت عليه البدعة، هذا تأصيل صحيح، لكن انظر للذين هم يتهمونهم بالبدعة، هؤلاء جميعا هل جلسوا معهم؟ هل نصحوهم؟ هل كتبوهم؟ كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على يعني أعيان الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، وهذا قول كفري كما في الرد على البكري، يعني يناقشهم ويناظرهم ويقول لو قلت بقولكم أكون كافرا، أما أنتم لا تكفرون لأنكم جهال، بعد وهو يناظرهم. فممكن أن تناظرهم ثم تجد تبقى شبهات عالقة، ولذلك لابد من إقامة الحجة في دفع الشبهة وقطع العذر، حتى يبقى إما أن يتبع الحق وإما أن يكون صاحب هوى، فيستحق أن يفسق أو يكفر أو يبدع على حسب فعله أو قوله واعتقاده.
يعني متى نستطيع أن نصل بطالب العلم ألا يريد إلا الحق، ومتى نستطيع بكل طالب علم يعني، ومتى نستطيع يعني مع طالب العلم إذا أراد أن يعارض شخصا أو أن ينقض قولا أن يكون هذا النقد من أجل البناء، وأن يكون هذا النقد من أجل النصح؟
لا بد فيه من دروس تربوية.
نعم،
هذه الدروس التربوية تكون مدعمة بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وواقع السلف في هذا الباب، حتى يعرف الإنسان أين هو منهم، فإذا أراد أن يسلك سبيلهم فهذا سبيلهم، وإذا أراد غير ذلك فهذا شيء آخر. هذا يعني الدروس التربوية هي التي تجعل طالب العلم يكون عنده صدق وإخلاص، ويتدين بطلبه العلم، ويتقرب إلى الله بطلبه العلم، ويتقرب إلى الله حتى بتحذيره من المخالف.
يعني إذا كانت وصلت الفكرة عندي مثلا بأن شيخا من المشايخ بأن إسقاطه أنفع للإسلام وبأن نسفه أنفع لدين الله تبارك وتعالى، وكأنني في معركة لا أقول يعني أحارب فيها يهودا، أحارب فيها أقواما يهدمون الشريعة إن كان هذا هو معتقدي الذي من أجله، ربما تخرج مني ألفاظ شديدة أو أفعال أو نحو ذلك، لأنني أظن أنني بذلك أنصر شريعة ربي سبحانه وتعالى وأنصر السنة وأدافع عن السنة وأبين الحق للناس ونحو ذلك، فيتصدر مني مثل هذه الأفعال، هل ده عذر إن تصدر مني مثل هذه الألفاظ التي ما ينبغي أن تصدر من طالب علم، وأقول بأنني أدافع عن السنة وأنصر الشريعة وأحفظ الدين من هؤلاء وأحفظ الناس من هؤلاء، وأن إسقاط هؤلاء وعدم كلامهم أولى من كلامهم؟
هذا كلام يعني فيه تفصيل في من إذا كان الإنسان مجتهدا ومن أهل الاجتهاد في العلم وأداه اجتهاده، إلى أن يقول قولا في شخص أخطأ فيه، فهو يكون معذورا في ذلك لأنه أخطأ في حكمه، يكون معذورا مغفورا له خطأه، مأجورا أجرا واحدا إن أخطأ، فإن أصاب فله أجران. لكن هذا لمن؟ هذا لمن كان أهلا ولمن كان يصدق عليه أنه اجتهد في هذا الباب. أما الإنسان يعني يعتقد قبل أن يستدل ثم بعد ذلك يطوع كل الأدلة وكل البراهين على رؤيته هو، هذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى. ولعلنا نتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة حول متى يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة، متى يكون الرجل مبتدعا، متى يطلق عليه وصف البدعة وأقسام البدعة إلى غير ذلك. نتكلم إن شاء الله على هذا في حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل.
بإذن الله.
يعني أيضا من الخطأ ومن الابتعاد عن منهج البحث العلمي أن أظن أن الحق وأني الوصي عليه، ومن وافقني فوافق الحق ومن خلفني خالف الحق، والذي أعلمه هو الحق والذي أجهله هو الباطل. هذه مشكلة كبيرة.
نعم.
لأن مثلا على سبيل المثال لما قيل أن يعني يريدون أن يصنعوا ابن تيمية جديدا ويريدون أن يصنعوا تراثا جديدا لابن تيمية، هو جديد في نظري هو، وفي جديد في نظر من يقول هذا، ولكن ليس جديدا عند العلماء، ليس جديدا عند السلف، ليس جديدا عند كل من جاء بعد ابن تيمية.
نعم.
وليس هذا كلام ابن تيمية وحده، ومن قبل ابن تيمية قالوا أيضا بهذا الكلام، فابن تيمية متبع وليس مبتدع.
نعم.
والذين جاءوا بعده أيضا فهموا هذا الفهم، كما سننقل الكلام هذا إن شاء الله من نصوص العلماء في درسنا هذا بإذن الله عز وجل.
نعم.
فمتى يصل الأمر عند الإنسان أن يقول كما كان يقول العلماء، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، إنما يجعل الإنسان الحق قولا واحدا، هذا في المسائل القطعية، هذا في المسائل التي لا يختلف فيها. أما المسائل الإجتهادية لا يمكن أن يتعامل الإنسان مع هذه الصورة.
وإن كنت أنا أنظر إليها بأنها قطعية،
عندما تنظر أنت بأنها قطعية،
نعم،
وتقام لك الأدلة على أن هذه ليست قطعية، اختلف السلف فيها واختلف السلف في أكبر منها، فلماذا تبقى أنت مصرا على أنها قطعية؟
ممكن بسهولة
بلسان الحال أو بلسان المقال،
ممكن بسهولة يعني سمعت من شيخي أن هذا الكلام لا يفهم بهذه الطريقة.
هنا المشكلة فيه. هذا التقليد المذموم، أنك تقلد شيخا أو إماما أو شخصا أو جماعة أو حزبا أو هيئة، وأنت الدليل يأتيك عن كتاب من كتاب كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال السلف وآثار السلف، ومع ذلك تقول لا فلان هو الأعلم بهذا. هذا هو التقليد المذموم. التقليد يجوز،
لا،
وقد يكون في حق بعض الناس يكون واجبا، لكن متى؟ إذا لم يظهر له الدليل على خلاف قول من يقلده، إذا لم يظهر له الدليل. أما إذا ظهر الدليل له فلا يجوز له أن يبقى في ذلك. ثم هذا العام المقلد،
نعم،
ما الذي أقحمه يدس أنفه في هذا الباب؟
نعم،
اتفق العلماء على أن العامي ليس بعالم، أن المقلد ليس بعالم.
نعم.
فلماذا يأتي هذا المقلد وينهش في أعراض الصالحين
من غيرتي على
أعراض
الدين.
العلماء وهو ليس عنده الأهلية ولا الآلة؟
من غيرتي على الدين والسنة.
الغير على الدين والسنة تجعله يقف عند حدود الله. ما إذا كانت الغيرة منفلتة هذا هو الضرر، نريد غيرة منضبطة. الغيرة تكون منضبطة. كيف تكون مقلدا وتعترف على نفسك بأنك مقلد ثم أنت تتكلم؟
نعم.
فإذا قال أنا أنقل كلام غيري،
نعم،
أنا أنقل كلام غيري، كما تنقل كلام غيرك أيضا تنقل كلام المعاكس له.
نعم.
وإذا علمت أن غيرك قد خولف وهناك أدلة ترد عليه، يجب عليك إن كان هناك ورع أن تقف وتبحث.
لا.
أما أن المسألة اعتقدنا ثم سنمضي في طريقنا ونستدل بالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وكسير وعوير وثالث ما فيه خير، هذا ليس بمنهج أهل العلم.
لا.
فنحن نريد من طلبة العلم أن يتربعوا على منهج العلم الصحيح. لك أن تقلد، لكن إذا ظهر لك خلاف ما عليه شيخك تقف وتسأل، والأمر دين، تسأل وتسأل غيره، تسأل شيخك وتسأل غير شيخك وتبحث هنا وتبحث هنا، وإذا اضطرب عليك الأمر تقف في المسألة وتتكلم في المسائل الأخرى المتفق عليها.
يعني أنا هناك قرأت بعض النصوص مثلا في مسألة ما، أو سمعت بعض النصوص وجمعتها، هذه النصوص يوافق بعضها بعضا على فهم معين، فسمعت بخلاف هذه النصوص ونقلات أخرى عن بعض أهل العلم، ماذا أصنع؟
تعين علي في هذه الحالة أن أقف في المسألة حتى أبحث، وأن أسأل أكثر من جهة، وأدعو الله وأتقرب إلى الله بأن يلهمني الحق وأن يلهمني رشدي. أما القول بأن قولنا هو الحق والقول الثاني هو المنسوخ، يعني مثلا كما يجري مثلا يأتي مثلا بقول مثلا الشيخ الفلاني في جماعة من الجماعات أو في شخص من الأشخاص، فتأتيه مثلا بقول أخر يقول لك هذا متأخر هذا منسوخ، حتى لو كان متأخرا فالعلماء لا يدعون النسخ بمجرد التأخير إلا إذا تعذر الجمع.
نعم.
فإذا أمكن الجمع والذي يتولى هذا الجمع هم العلماء، ليس نعم. المقلد. نحن بهذا نسيء للعلماء، نقول مضطربون، الواحد يكون حياته كلها وهو على منهج معين ثم يؤتى له بقول ثم يقال هذا ناسخ، يعني ينسخ كل حياته، هذه إساءة للعلماء وظلم العلماء. فإحنا نصيحتنا لطلاب العلم أن يسلكوا المنهج العلمي الصحيح. الأشخاص يموتون، الأشخاص يذهبون، المجالس تنتهي، ويبقى الحق ويبقى العلم ويبقى الدين ويبقى التدين بينك وبين الله عز وجل. أصدق مع الله. ويعني قد ذكرنا من قبل قصة الراهب والساحر وغلام لا. الأخدود، كيف كان يقول الآن أعلم أمر الراهب أحب الله أم أمر الساحر، ثم رمى بالحجر. يعني هل هناك مقارنة بين أمر الراهب والساحر؟ لكن مزيد في التثبت على أمر الدين.
لو سأل الإنسان نفسه حينما يسمع كلام المخالف، يعني مثلا أنا أخالف الشيخ أبا الحسن فيما يقول، حينما أسمع كلاما يخالف الذي أعتقده، ممكن أتساءل مع نفسي لماذا يفعل هذا الشيخ أبو الحسن؟
الواجب أن الإنسان يكون ضنينا بدينه. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. أهم شيء الدين، سن يحافظ عليه. فإذا كنت على قول وسمعت على يعني خلافه أرجع أو أسأل أو أبحث. الأئمة كانوا يرجعون عن أقوالهم. الشافعي رحمة الله عليه كان في العراق يلقى مشايخ ويسمع أدلة. لما جاء إلى مصر سمع علماء آخرين وجلس علماء آخرين ووجد معهم سننا وأدلة لم يسمعها ممن كان قبلهم، فعند ذلك غير رأيه في عدة مواضع. هكذا أهل العلم دائما. أما أن هذا القول يعني أنصره بهذه أو بتلك ولا يمكن أتراجع عنه، أدعى شأن أهل العصبية، وأهل العلم ليسوا كذلك. مما يعني أراه من المهم جدا أنه لابد من التنبيه عليه،
نعم،
ما يشنع به المخالفون يقول لك أبو الحسن هذا بيسب الصحابة بيسب الأنبياء.
أعوذ بالله.
هكذا
أعوذ بالله.
يعني لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني يصل الأمر بعقول أي قلب وصل به الأمر إلى هذا الحد،
نعم،
أنه يعتقد في أخيه أو في رجل هو يوم من الأيام كان يحاول أن يقبل يده، في يوم من الأيام يحاول تقبل رأسه، وبعدين يرجع يقول لك هذا بيسب الصحابة، هذا بيسب الأنبياء. سب الصحابة ضلالة كبرى، سب الأنبياء كفر أكبر.
أعوذ بالله.
فيعني وهم لن يعدموا أن يلتقطوا كلمة ويقطعوا عن سياقها وسباقها. وأنا أحب أتكلم في هذا المقام حتى يعني يعلموا، حتى هم يقولون يعني ليش ما تجيب؟ أحلتم الكتب؟ يقولوا قد أحلناك إلى كتبنا ولم تقبل. أحلتموني إلى كتبكم ليس عن أقوالكم ولكن عن أقوال أهل العلم وأقوال أهل العلم في كتبهم، لكن أنا أحلتكم إلى كتابي عن كلامي أنا، وكلامي ليس موجودا في كتب أهل العلم، في كتابي أنا.
نعم.
ففي فارق بين هذا وذاك. لكن على أي حال أنا أتكلم مع طلبة العلم في مسألة أن الإنسان في تربيته وتربيته لإخوانه،
نعم،
لا يغتر بكثرة الناس، إنما يحرص كل الحرص على أن تكون التربية الإيمانية قوية، لأنها هي التي تثبت في الشدائد.
نعم.
هي التي تثبت في الشدائد، ولا خلاف في هذا عند المربين وعند المصلحين. المسألة ليست مسألة كثرة، ولكن المسألة هي مسألة يعني معادن تستقيم على أمر الله عز وجل. وذكرت في غضون ذلك الكلام حول غزوة حنين، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم
الله عليه وسلم
وذهب إلى قتال ثقيف في حنين، فكان من مسلمة الفتح ومن دخل في ذلك الوقت ولم يتربى التربية التي تربى عليها أبو بكر وعمر والأوائل، تربية التسليم والإذعان والإنقياد. والإنسان يمر في إيمانياته بمراحل،
نعم،
لا يمكن أن نقول إن من أسلم اليوم يكون إيمانه واستسلامه وإذعانه كما كان من السابقين. ولماذا فضل الله السابقين؟
الإيمان يزيد وينقص عقيدة،
الإيمان يزيد وينقص هذه العقيدة،
نعم.
ولماذا كان الأولون السابقون أفضل من غيرهم؟ لماذا الذين كانوا قبل الفتح أفضل من الذين جاءوا بعد الفتح؟
نعم.
هذا نتيجة أن هؤلاء قد يعني مرستهم الأيام والتجارب، وقد تعرضوا إلى لأواء وشدة في نصرة الدين، فصفت نفوسهم وصفت قلوبهم ومشاربهم، وأصبحوا يعني دعائم وأركان لهذا الدين، بخلاف من جاء بعد ذلك لما المنافقون دخلوا في الإسلام، لما يعني
يعني هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والخوف الذي كان في مكة قلت يعني حدته، هناك من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فلما جاء يوم الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، هناك من دخل في الإسلام وكان يريد المغنم، خرج مع رسوله يريد المغنم، كما ذكر العلماء ارجعوا إلى شراح صحيح مسلم، ارجعوا إلى القضيات في إكمال المعلم إيش قال، ارجعوا إلى أهل العلم في شرح الحديث. فلما ذهبوا وكانت ثقيف قد يعني عملت الكمائن للنبي عليه الصلاة والسلام في أول دخول الشعب، وانقضوا عليه انقضاضا، حملوا عليهم حملة رجل واحد، فانكشف هؤلاء الذين هم في بداية الإسلام، ما لهم بالإسلام إلا أيام قلائل، انكشفوا. ولما انكشفوا انكشف معهم بعض الصالحين. فأنا ذكرت في هذا الموضع كلاما حتى ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم في بعض الروايات، قال فانطلق جفاء الناس، في بعض الروايات قال جفاء الناس الذين فيهم الجفاء كزبد السيل، قال أي غثاء السيل. فأنا قلت كان هؤلاء، أعني بها الفئة الذين عادهم حدثاء عهد بالإسلام، كان فيهم غثاء، كان فيهم غثائية، لم يكونوا كالمسلمين الأوائل. قالوا هذا بيسب الصحابة، هذا بيشتم الصحابة، هذا كذا إلى غير ذلك. فقلت يعني ثم يقولون لماذا تذكر الصحابة دليلا في هذا الباب؟ قلت أولا حياة الصحابة هي منهجنا الذي نستقي منه، وواقع الصحابة الذي نصحح حياتنا اليومية والدعوية على ضوء واقعهم. نحن لا نعتقد أن الصحابي معصوم، لكن نعتقد أنه إذا أخطأ من أجل أن يربيه القرآن أو تربيه الأحاديث النبوية فيكون ذلك عبرة لنا نحن. نحن عندما نأتي نستدل مثلا في من يعني وإن كان رجلا فاضلا ويقع في حب الدنيا، نقول الله سبحانه وتعالى يقول وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول ابن مسعود والله لولا يعني لو أقسمت على الله لكنت برا، لو أقسمت لكنت برا أنه لا يوجد أحد في أصحاب محمد يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية. فنقول الذي يريد المثالية فوق حدها يا أخي، قد العصر المثالي كان فيه مثل هذه الأشياء ومع ذلك ما ضرهم، فأنت لا تبالغ في الوصف. نقول مثلا للإنسان الذي يزل زلة يعني ومن يشن عليه ويزيد عليه بأكثر من الحد، نقول يا أخي رسول قال لا بيضر إنك امرؤ فيك جاهلية فارفق بأخيك. مثل هذا يعني سعد بن عبادة لما أخذته الحمية وكان رجلا صالحا، تقول عائشة في قصة الإفك، مصطح وحسان بن ثابت لما قال مقالة يعني الإفك وتابعوا فيها قول المنافقين، ومعروف وهما من الصالحين، ما في شك في أنهم من أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الهجرة، يعني خاصة مصطح،
لكن ليس معصوما يعني.
لكن ليس معصوما. عندما تذكر مثل هذه الأمثلة وتقول أن هذه الأشياء موجودة وجيء بها من أجل أن نتربى، لا من أجل أننا نريد أن نطعن في الصحابة أو الكلام في الصحابة. من الذي يدافع عن الصحابة؟ إحنا هناك أصلا خاصة في المجتمع اليمني يوجد هناك حوثية ورافضة يسبون الصحابة، من الذين يتصدون لهم؟ من الذين يتصدون لهم الليل والنهار في الدعوة إلى فضائل الصحابة إلى غير ذلك؟ لكن عندما تذكر أنت مثل هذه الأشياء، أنا ذكرت هنا بعض،
لكن لو ذكرت مثل هذه العبارات
سأتيك
فكانت يعني بابا يفتح مثلا لآخرين أن يتطاولوا.
لا هذا باب آخر.
لا
لكن هذا يعني ولذلك مهم السياق هنا، السياق أنك عندما تستدل على من يغلو أو من يفرط أو يفرط أو من يزيد عن الحد أو غير ذلك، بماذا تستدل؟ ما معنى إلا القرآن والسنة وحياة الصحابة؟ بماذا نستدل على هؤلاء إلا بهذا؟ يعني مثلا عندما تتكلم مثلا على التحذير من قتل من شهد أن لا إله إلا الله، وتذكر كيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، إلى غير ذلك، وشدد عليه حتى يقول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. كذلك أيضا موقف خالد من بني جذيمة لما قالوا صبأنا صبأنا، فأمر كل واحد أن يقتل أسيره، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا أبرأ إليك ما صنع خالد. كذلك أيضا الثلاثة الذين خلفوا منهم كعب بن مالك، قوم صادقون خلفوا وكان فيه منافقون أيضا تركوا غزوة تبوك.
نعم.
وقصتهم معروفة. فعندما أنت تذكر مثل هذه الأشياء لتدفع إفراطا أو تفريطا أو تدفع فهما فاسدا عن الدعوة، لا يقال في مثل هذا أنك تجعل الصحابة مثالا للخلل في التربية، لأنك تذكر هذا لتقول إن هذه سنة الله الكونية مع من هم أفضل منا.
نعم.
لما وقعوا في هذا تلكأ النصر، فكيف نحن؟ أنت بهذا تريد أن تعالج، ما تريد أنك أنت يعني كالذي جالس يذكر مثالب الصحابة. أين هذا من الدروس الطويلة العريضة واللقاءات في فضائل الصحابة ونشر الكتب في فضائل الصحابة إلى غير ذلك؟ ومع هذا قلت هذه الكلمة، مع هذا قلت هذه الكلمة أنا أتراجع عنها، وقال لا هذا التراجع فيه شبهة كذا، قلت أباهلكم على التراجع هل فيه شبهة أو فيه أي تلون أم لا. وكذلك الكلام موجه لأصحاب الذين يكررونها اليوم للمباهلة لو كانوا قادرين على هذا الشيء. ويعني انظر يعني الكلمة كما قال الشيخ بكر أبو زيد يضغطون على المعنى السيء منها حتى تنتج مولودا اسمه الزندقة والمروق من السنة. ولو كانوا منصفين لا قالوا خلف هذا. شيخهم الذي هم ينتمون إليه يقول في الله عز وجل ليش ربنا ما يناطح الحكام، يقول جبريل يعجز عن هذا، يقول عصفور أفقه من سليمان. هل هؤلاء أخذتهم الغيرة كما هم يجنعون اليوم؟ يقول في النبي عليه الصلاة والسلام لما راح لليهودية واستضافة عندها قال انظر ماذا فعلت فيه، سمته كأنه استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنني لو حلفت بين الركن والمقام على أن قائل هذا يريد طعنا أو سبا أو تنقصا في حق الله أو حق رسوله أو حق الصحابة، والله لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنه ما أراد هذا.
لا.
وما أراد السب ولا أراد الشتم ولا أراد شيئا من ذلك، ولكن كلمة ما حررت تحريرا دقيقا في أثناء خطابة.
لا.
أو في أثناء موعظة أو في أثناء درس أو في ثورة غضب أو في انفعال أو غير ذلك، لكن عليها أن يرجع عنها كما رجع عن قولي في خالد كان يلخبط، ولم يرجع عن قولي في سمرة بن جندب أنه عنده حيلة. الآن نخاطب هؤلاء إذا كنتم أيضا منصفين فقولوا في ما طالبوا، ما تطالبوا الذي قال أنا هذه الكلمة أتركها والكلام الآخر في العجلة وغير ذلك أتركه وأتراجع عنه، لا تطالبوا من تراجع، تطالبوا من يصر إن كنتم منصفين. ولذلك أقول المسألة خارجة عند هؤلاء عن البحث العلمي وعن منهج البحث العلمي. أنا اضطررت أن أبين هذا في الحقيقة حتى يعني لا يقولوا لماذا ما قلت، كل ما أحلهم على كتبي يقول لماذا ما قلت. كذلك أيضا إيش تقول في كلام من يسب الأنبياء، من يقول في الصحابة؟ قد أجبتكم بجواب كما أجاب به سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بلا إشكال في هذا، فإذا ما كان هذا يعجبكم فأنا أرى أن الجواب عليكم هو السكوت، الجواب عليكم في هذا هو السكوت. فعلى كل حال فيه مسألة علمية حول قضية
التي كنا
نتكلم فيها في الأبحاث السابقة لما استدلت أنا بقصة سيف الدين قطز وماذا حصل من دولة المرابطين، قالوا كيف يعني مصادر التشريع كتاب وسنة وإجماع وسيف الدين قطز؟ سبحان الله، حد أحد يقول هذا؟
لا.
نحن لما طالبتم وقلتم إن جميع صور الخروج كلها شر،
نعم، ما جاءت في التاريخ إلا بشر،
ما جاءت إلا بشر، أردنا أن نثبت لكم أن بعض الحالات، ونحن نسلم لكم بأن الكثير من ذلك شر، لكن إن بعض الحالات فيها خير، وضربنا قصة
سيف الدين قطز
وأيضا استدلنا بها على أن العلماء أفتوه بهذا،
نعم،
ولم يفهموا الإجماع كما فهمتموه أنتم، وأن الأمة مدحت آثار هذا كما جرى في عين جالوت، وأن الأمة مدحت الزلاقة كما جرى من المرابطين. هذا كله بارك الله فيكم يعني نتكلم على أن هم يطالبون من قال هذا من فعل هذا، فإذا أتينا بمن قال هذا ومن فعل هذا قالوا يعني مصادر التشريع كتاب وسنة وإجماع وقطز، أين هذا من هذا؟ فأيضا هذا يعني بعيد كل البعد عن البحث العلمي في هذه المسألة. هناك كلام حول قضية الفراسة، يعني لما تكلمنا على بعض الأشياء فقالوا أن هذا فراسة والكلام في الرأس طويلة عريضة هذا من باب الفراسة إلى غير ذلك. وأحالون إلى الشافعي أنه كان يتكلم بهذا الشيء الشافعي رحمه الله بعلم الفراسة، وأنه قد رحل إلى اليمن من أجل علم الفراسة. فأنا أقول يعني سنترك الكتاب والسنة ونأخذ بالفراسة، سنستحل أعراض المسلمين بالفراسة،
ممكن أن يقال
يعني عجيب. وبعدين أيضا على هذا أدلة، أولا الشافعي عندما تكلم في بعض الناس، من هم هؤلاء الناس الذين تكلم فيهم لما رأى يعني صورهم وخلقتهم إلى غير ذلك؟ هؤلاء بطالون، عيارون، هؤلاء طفيليون، هؤلاء يعني من القوم الذين ليس لهم صلة بالعلم. أما هؤلاء يأخذون بهذا الكلام ويضعون في العلماء ويضعون في الصالحين والمنافحين عن دعوة الإسلام.
لا،
وهل الشافعي في النهاية حجة إذا كان سيبيح لنا أن نتكلم في أعراض؟ إذا كان فهمكم صحيحا لكلام الشافعي، في الأخير الشافعي يستدل له قبل أن يستدل به. أيضا يقولون قاعدة، قال الشافعي: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد ابن الحسن الشيباني، أو ما رأيت أعقل سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. أولا علي بن أبي طالب كان يلقب بالأصلع البطين.
نعم،
علي رضي الله عنه الذي يقال فيه يعني فتنة ولا أبا حسن لها.
نعم،
أو قضية ولا أبا حسن لها، يعني أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلقب بالأصلع البطين، كان عظيم ضخم البطن. هل هذا دليل على أن كل سمين يكون كذلك؟ أيضا حتى ننتهي على جزئية معينة، الشافعي في النهاية أيضا ليس بحجة فيما يقول. الشافعي يتكلم عن أمور فيها أحيانا تقع، ولكن ليس هذا دائما. أيضا هذا الاستدلال يعني ليس فيه حكمة، عندما تقول لا يوجد سمين عاقل إلا محمد بن الحسن، كم من أناس في الأمة يعني فيهم السمن وفيهم كذا وفيهم كذا وعقلاء ورجال يعني داروا عجلة التاريخ، أنتم يعني أنتم تستجلبون عداوة هؤلاء جميعا. بعض الجالسين الذين يضحكون هم أيضا من السمان الكبار المفرطين في السمنة كذلك. أيضا كلام الشافعي، ينسبون قاعدة للشافعي أيضا، يقول كان الشافعي يوصي بالحذر من التعامل في البيع مع من كان في بدنه عاهة ولد بها. طيب إيش ذنبه لو أنه ولد أعمى مثلا؟ قتادة يعني ثقة في الحديث، ثقة حافظ، وولد أكمه. قتادة أكمه يعني ولد أعمى، خلاص ما يتعاملش مع قتادة؟ ما ذنبك أنت أن تولد يعني فيك عاهة أعرج أو ناقص عضو من الأعضاء؟ شوف إحنا خرجنا من حيز العلم إلى حيز الاتهامات على الخلق، وقواعد تقعد. يقول لك هذا من باب الفراسة، يعني الأول لما يتكلم في الشخص قلنا لا يجوز، قال لا أنا يعني ما أعنيه، ولكن قلنا هذا من باب الوصف. قلنا كيف الوصف وأنت تقول الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا؟ قال هذا ليس من باب الوصف، ولكن هذا من باب السياسة، تحتاج إلى هيئات، أنت لست حريصا عليه ولا على غيره. فالأخير هذا من باب الفراسة. يا خير من هذا كله أخطأت وأتراجع وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى من سب مسلم، خير من هذا كله، كما تراجع غيرك وكما أعلن غيرك التراجع. فعلى كل حال يعني هذا باختصار سريع، لأني إن شاء الله عازم على كتابة هذا بتفصيل في
كتب إن شاء الله. نأخذ فاصلا ونعود بإذن الله تبارك وتعالى، فإن شاء الله فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، عدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام مع برنامج إلى غلاة التجريح، ونرحب بفضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل، فأهلا وسهلا.
رحم الله بكم وأكرمكم الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب نأخذ بعض المسائل في هذه يعني الحلقة. كان من ضمن القواعد التي ذكرتموها نصحح ولا نهدم، فماذا حول هذه القاعدة من التأصيلات، وما دليلها أصلا في الكتاب والسنة، وهل هي عبارة عن تمييع أم قال بها سلفنا الصالح وصاروا عليها أم ماذا؟
الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، هذه القاعدة يعني في نظري وفي ما يظهر لي أنه لا ينبغي أن يختلف عليها عقلاء.
نعم.
يعني العقلاء ما يختلفون عليها، لأننا نقول إيش يعني مهم جدا أن نحرر الموضع الذي تقال في هذه القاعدة. رجل سني كما ذكرت أنا هذا في كتابي الذي هو الدفاع عن أهل الاتباع،
نعم،
في الجزء الأول في الرسالة الثانية هذه أو الثالثة، لعلها الرسالة الثانية أو الثالثة في الكتاب، قلت لو أن رجلا سنيا قائما بدعوة السنة وأخطأ في مسألة من المسائل أو رأى رؤية مخالفة لما عليه يعني الدليل،
نعم،
لما عليه الدليل، نحن في هذه الحالة إن كان حيا نناصحه،
نعم،
وإن كان ميتا نحذر من الوقوع في هذا الخطأ،
نعم،
لكن ما عنده من الخير وما عنده من جوانب أخرى نفع الله به فيها الإسلام والمسلمين هذه لا تهدم ولا يضرب عليها ولا يشطب عليها، لأنه لو أن نظرنا إلى أنه لابد أن يكون العالم معصوما فهذا ليس هناك عالم في الدنيا، إذا كان من شرط العالم العصمة فلا يوجد في الدنيا عالم،
نعم،
لا في الأولين ولا في الآخرين.
هذه المسألة في مسائل،
نعم،
فقهية،
نحن نتكلم في رجل من أهل السنة،
نعم،
وغيرته على السنة ودفاعه عن السنة،
نعم،
وقام من أجل يعني حياته كلها لنصرة السنة،
نعم،
ولكنه زلت قدمه في فتاوى فقهية أو قال بقول وافق فيه قول أهل البدع،
نعم، يعني سواء
في
فقهية
مسألة من المسائل،
نعم،
أو مثلا أفتى فتوى خالف فيها الصواب وكان فيها مضرة، نقول في مثل هذا نصحح خطأه إن كان حيا ننصحه، وفإن استجاب فالحمد لله، إن لم يستجب فنحذر من خطأ هذا،
نعم،
وإن كان ميتا نحذر من خطأ هذا، لكن بقية ما عليه من الخير لا يهدم ولا يلغى. هل يعقل أن هناك من يخالف في هذا
ووقع في هذا الخطأ باجتهاد؟
عن اجتهاد طبعا، هو الأصل هو الرجل من أهل السنة قائم لا عن،
نعم،
هوى، رجل ينافع على السنة،
نعم،
لكن زلت قدمه في موضع أو أكثر،
نعم،
هذا لا يقال فيه إن هذا يترك ما عنده من الخير، لا يقول هذا إلا إنسان لا يعرف طبيعة البشر ولا يقرأ في كتب أهل العلم ولا يعرف هذه الأشياء. ثم بعد ذلك للأسف أن هناك من يأتي ويقول يعني يأتيك مثلا بأخطاء البدع الكبرى، يعني كإنسان يقول مثلا بخلق القرآن،
نعم،
إنسان مثلا يقول بـ 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 بشيء يصل إلى غير الإسلام، قال أين تطبيق قاعدة نصح ولا نهدم هنا؟ ومن قال لك إن هذه القاعدة وضعت في هذا الموضع؟
نعم،
أنت تأتي بأي قاعدة ثم تضعها في أي مكان وتقول يلا طبق هذه القاعدة هنا؟ هل في كتب من تكلم بهذه القاعدة أو في مجالسه تطبيق هذه القاعدة في غير هذا السياق؟ ولذلك أنا أحب أن أقرأ كلام العلماء في ذلك ليعرف من هم الذين انحرفوا عن طريقة العلماء. أولا في كلمة جميلة للإمام ابن القيم في إعلام الموقعين،
نعم،
يقول والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وأمرت لأعدل بينكم، فورثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه وذي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبة، يسير بسيره وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة وما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهو العلم الذي شمر إليه ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، لا يثني عنانه عنه عذل عاذل أي لوم لائم، ولا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يصده عنه قول قائل.
نعم،
هذا كلام في إعلام الموقعين الجزء الثالث 94 إلى 95،
يتكلم عن العدل والإنصاف،
تكلم عن العدل والإنصاف،
نعم،
هذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وورثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورثة التركة النبوية العلم وهم العلماء، هذا شعارهم وهذه حليتهم، ومن لم يتحلى بالعدل والإنصاف فإنه يكون بعيدا عن منهج هذه
الطائفة المباركة. ويعني ليس من العدل أن إنسانا يخطئ في مسألة فتلغي كل ما عنده. نعم. حتى المحدثون على منهج أهل الحديث وعلوم الجرح والتعديل، الرجل يكون عنده يعني مئات الأحاديث ويخطئ في بعضها، فيترك ما أخطأ فيه ويقبل ما أصاب فيه.
نعم.
ولو أن كل محدث أخطأ في حديث ترك بقية حديثه،
نعم،
لما صح لنا حديث ممكن أن نقول حدثنا فلان، لأنهم جميعا متروكون.
نعم.
وكما هو الكلام في باب الحديث هو الكلام أيضا في باب الدعوة، وهو الكلام في باب الدنيا. حتى لو طبيب ماهر وأخطأ في إجراء عملية مثلا، ليس معنى ذلك أن نقول هذا ليس طبيبا، أخطأ في هذه لكن هو طبيب، قد أثبتت الأيام كفاءته وشهاداته العلمية وواقعه العملي يدل على ما هو عليه.
نعم.
لو أن مهندسا مثلا صمم أو أنشأ جسرا أو عمارة أو غير ذلك، وكان حصل خلل نتيجة يعني التنفيذ أو التطبيق أو الفهم أو غير ذلك، لا يلغي هذا أنه مهندس فعلا وله مكانته وله شأنه. فهذا أمر في الأمور الدينية والدنيوية، لا يمكن أن تلغي يعني خير الشخص بالكلية نتيجة خطأ أو أكثر يقع فيه، طالما أن منهجه السنة وأن دفاع عن السنة وأنه حريص على السنة.
لا.
أما أهل البدع الذين هم أهل أهواء لا يتبعون السنة ولا يقومون للسنة وزنا، نحن ما نقبل كلامهم ولا ننزل هذه القاعدة عليهم، إلا من كان منهم الأصل فيه أنه السنة ثم وقع في هذه البدعة وهو لا يدري، أو بتأويل أو باجتهاد خاطئ، باجتهاد يعذر فيه.
نعم.
هذه لها تفصيل آخر.
يعني في الأمور الدينية بنتكلم على رجل من أهل السنة،
نتكلم على رجل من أهل السنة
أخطأ في مسألة ما، وفي الأمور الدنيوية بنتكلم عن رجل في الأصل أنه فاعل للخير ويفعل الخير
وعرف شأنه في هذا الباب
وعرف ذلك. نعم.
نعم. هنا كلام يعني للعلماء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه
الله، وأؤكد أن أنقل كثيرا عن شيخ الإسلام لأنه موضع ثقة بين المتكلمين والمخاطبين.
نعم.
وكما أن وهو أيضا أكثر من فصل في القضايا التي نحن نحتاج إليها.
نعم.
نعم. وإلا هذا منهج العلماء جميعا. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عظيما عن أهل السنة والجماعة
رحمه
فيه أن الرجل يجتمع فيه الخير والشر والسنة والبدعة والصواب والخطأ، فمن نظر إلى صوابه فقط أخطأ، ومن نظر إلى خطأه فقط أخطأ، ومنهج أهل السنة أن ينظر إلى هذا وهذا.
نعم.
وقد سبق أن تكلمنا عن هذا في باب الموازنات. في مجموع الفتاوى 28 209 إلى 210 قال: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة.
نعم.
لأنهم يقول لك هذا كلام خاص بما كان من باب المعصية.
نعم.
والطاعة لا، ويقول وسنة وبدعة بالسين والنون والتاء، والبدعة بالباء والدال والعين والتاء، ارجعوا. نعم. إليها شوفوا سنة وبدعة. قال: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر.
نعم. يعدل معه،
هذا هو العدل، هذا هو عدل الإسلام. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. نعم. فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.
نعم.
شوف كيف الإسلام، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط وإلا مستحقا للعقاب فقط.
نعم.
وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضله ورحمته.
نعم.
سبحانه وتعالى. في الجزء 35 صفحة 94 إلى 95 قال رحمه الله: والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه ومولاته ومعاداته تابعا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فيحب ما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويوالي من يوالي الله ورسوله صلوات الله عليه وسلم، ويعادي من يعادي الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات، عمل بموجب ذلك كفساق أهل الملة، إذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض.
نعم.
يعني قد يقول قائل الثواب والعقاب هذا في الآخرة، لا، هو قال الثواب والعقاب والموالاة والمعاداة. الموالاة والمعاداة دي في جهنم؟
لا، في الدنيا.
طيب الحب والبغض هذا في جهنم؟ هذا في الدنيا.
نعم.
يعني ذكر أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. قال كل هذا بحسب ما فيه من البر والفجور. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة وبخلاف المرجئة والجهمية، فإن أولئك يميلون إلى جانب وهؤلاء يميلون إلى جانب، وأهل السنة والجماعة وسط.
نعم.
يعني وسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وسط بين أهل الباطل، ينظرون للحسنات والسيئات. فالرجل الذي نقول نصح ولا نهدم، ننظر لسيئته في ضوء حسناته، خاصة إذا كانت سيئته يعني مثلها يقع فيها العلماء. أما فلان هذا مثلا ما يوافقني على حكمه، على حكمي في فلان، إذن هذا مبتدع، إذن هذا بعد ذلك أنت إذا تذكر شيء من حسناته أنت تلمع أهل البدع، إذن أنت تقول بقاعدة أهل البدع نصح ولا نهدم. طب وإيش هي قاعدة أهل السنة؟ نصح فقط أو نهدم فقط؟ إيش قاعدة أهل السنة
في هذا الباب؟ يعني
في هذا الباب، يعني إذا كانت نصحح ولا نهدم، نصحح أخطاء من أخطأ من أهل السنة ولا نهدم الخير الذي عنده، إذا كانت هذه القاعدة خطأ فخبرونا ما هي القاعدة.
وإذا قيل ما من الذي قال القاعدة،
هذه مأخوذة من كلام أهل العلم،
هذه مأخوذة تفهم من كلامهم،
يعني هذا كلام أهل العلم الذي نحن نتكلم عنه الآن.
نعم.
هو يعني كلام أهل العلم، القواعد هي مش قرآن لابد أن ننزل فيها هذا النص من آية قرآنية أو حديث،
المهم متواتر. أن يدل عليها دليل،
هذا يدل عليها الدليل. وفي منهاج السنة النبوية ذكر رحمه الله أن من أولياء الله من يجتهد فيخطئ، ثم قالوا مثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه. والخوارج والروافض وغيرهم دخل عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق.
نعم.
ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، وقد بسط هذا في موضعه. أنا أردت أن أقول أن قاعدة النظر للرجل من جميع الجهات هي قاعدة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذين ينظرون إلى جانب دون جانب. أما يعني الأمثلة التفصيلية لهذا الشيء كما مر بنا في النبلاء ترجمة قتادة، قال الذهبي ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه أو نطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. الكلام هنا في البدعة،
في بدعته وخطئه.
نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. وقتادة متهم ببدعة القدر.
نعم.
من دعاة السنة اليوم الذين هؤلاء يبدعونهم يقولوا بالقدر؟ من منهم يقول بالقدر؟
لا أحد.
من منهم يقول بقول الأشاعرة؟ من منهم يقول بقول الجهمية؟ من منهم يقول بقول الاتحادية؟ من منهم يقول بقول هذه الفرق الضالة المرجئة الذين هم يعني ينصبون معهم العداء السافر، العداء السافر مع هؤلاء؟ وهذا هو كلام الذهبي. ما يقال هؤلاء يريدون أن يجعلوا الذهبي يعني ممن يقول بهذه القاعدة، هذا كلامه. يقول نعم ولا نضلله ونطرحه أو نطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه.
نعم.
ونرجو له المثوبة من ذلك أو نرجو له التوبة من ذلك. هذا في الجزء الخامس 71 و200. وفي النبلاء أيضا في 14:39-40 في ترجمة محمد بن نصر، الكلام عن محمد بن نصر المروزي وأشياء خالف فيها السنة.
نعم.
وذكر قول من هجره من علماء وقته ورد هذا وذاك ثم قال ولو أنه كلما أخطأ إمام في اجتهادي في أحد المسائل. طبعا لن تكون المسائل التي تكلم عنها يعني المروزي في مسائل الفقه،
لا لا مسائل
عقيدة لها صلة بالعقيدة.
نعم.
لو كان كل من أخطأ في اجتهادي في أحد المسائل خطأ مغفورا له، إيش معنى خطأ مغفورا له؟ لأنه مجتهد.
نعم.
معذور. قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، ونعوذ بالله من الهوى والفظاظة. رأى أن هذا الطريق،
أن مخالفة هذا
أن هدم هذا والتبديع والهجر
من الهوى،
هذا هو الهدم. نصحح خطأه إن كان حيا بالنصيحة، أو نحذر من خطأه إن كان حيا ومصر وقد أصر على خطأه أو كان ميتا. وأما خيره الذي عنده يقبل، وقد ذكرنا هذا في علم الحديث.
نعم.
الرجل يكون عنده أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث وهم فيها، فلا يترك حديثه الصحيح من أجل ما وهم فيه، يقبل الصحيح ويرد الضعيف.
نعم.
ويقول هنا أيضا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين صفحة 86 و300 إلى 87 و300، ولولا أن المقصود ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبينا تناقض أهلها وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها بعد ما نتكلم على الطوائف
نعم.
معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب، والله المستعان.
اللهم استعان.
ولذلك في الحقيقة القوم يعني الذين يخالفون في هذه المسائل هم يتناقضون، لأنهم أيضا مع من يحبونهم عندهم أخطاء، ومع ذلك يقول لك يعني العالم يعني ويأتي بهذه الأدلة التي نحن نتكلم بها، ثم مع من لا يحبونهم ينسفون هذه الأدلة. يعني الأدلة يعمل بها في أوقات لا يعمل بها في أوقات، يعمل بها مع أناس لا يعمل بها مع أناس، وهذا كله من الحيف والتطفيف والمطلوب العدل والإنصاف. أيضا شيخ الإسلام يقول في منهاج السنة الجزء الثاني 42 و300 وما بعدها، والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا اسمع هذا الكلام، وليسمع إخواننا المشاهدون هذا الكلام ليعرف مدى ما كان عليه سلف الأمة من الإنصاف والاعتدال، وليقارنوا بين هذا وبين الموجود اليوم.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن رافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق، إلى أن قال ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق بل قبلناه. انتهى كلامه.
لا.
الكلام أيضا بمعناه يقوله أو يقرره الشاطبي رحمه الله، يقول إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له.
لا.
كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، يعني أنه قصد وتعمد المخالفة، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين.
نعم. لأنه مجتهد،
يعني رتبته في الدين لا يعني تجعلنا ننزهه عن أنه تعمد الخطأ.
نعم.
لا نتبعه في خطئه ولا نطرحه طرحا كليا، هذا نصحح ولا نهدم. في النبلاء لابن خزيمة، في النبلاء في ترجمة ابن خزيمة قال ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة، وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تألف في وقد تأول في ذلك حديث الصورة.
نعم.
فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. المقصود بالعلم هنا الكيفية لا علم لا المعنى.
نعم.
ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه.
أمين يا رب. واضح الكلام.
إيش الإشكالية في هذا؟
نعم.
طيب يعني إذا قالوا مثل هذا يغتفر، نقول لهم الذين أنتم تخاصمونهم وأعلنتم الحرب عليهم وبدعتموهم في المجالس العامة والخاصة وتركتوا وتكلمتم فيهم، هل يقولون بهذا القول؟ إذا كانوا لم يقولوا بهذا القول الذي أخطأ فيه ابن خزيمة، فكيف تعاملهم بهذه المعاملة؟
لا.
أيضا ذكر هنا أيضا في الدرر السنية، لأن لا. أنا ما أريد أن أنقل كلام كل عالم كاملا ولا يعني الوقت لا يتسع لنا.
لا.
في الدرر السنية الجزء العاشر صفحة 57 قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في رسالته إلى عبد الله بن عيسى وابن عبد الوهاب: ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطأه، بل الواجب السكوت والتوقف، فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مئة أو مئتين أخطأت فيهن فإني لا أدعي العصمة.
لا.
في كلام ذكره، كلام جيد جدا عن علماء الدعوة النجدية، ذكره معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في شريط الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء.
نعم.
الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء، هذا الوجه الثاني. قال أيضا: إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد أو كانت المسألة متعلقة بعالم من أهل العلم في الفتوى في شأنه في أمر من الأمور، فإنه هنا يجب النظر فيما يؤول إليه الأمر من المصالح ودفع المفاسد. ولهذا ترى أئمة الدعوة رحمهم الله، هذا يحكي عن أئمة الدعوة من وقت الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن حسن أحد الأئمة المشهورين والشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليهم جميعا، إذا كان الأمر متعلقا بعالم أو بإمام أو بمن له أثر في السنة فإنهم يتورعون ويبتعدون عن الدخول في ذلك.
نعم.
الشيخ صديق حسن خان الهندي المعروف عند علمائنا له شأن ويقدرون كتابه الدين الخالص، كتابه الدين الخالص، ومع أنه نقد الدعوة في أكثر من كتاب له، يعني نتكلم على الدعوة النجدية في أكثر من كتاب له، لكن يغضون النظر عن ذلك ولا يصعدون هذا لأجل الانتفاع بأصل الشيء وهو تحقيق التوحيد ودرء الشرك. ما يعني مثل من يقول لا قال كلمة يفهم منها أن المقصود بها ثم يشعل حربا من أجل هذه الكلمة، ها هذا يتكلم في علماء الدعوة النجدية وبعدين قالوا الرجل عنده خير وعنده نفع فما حاجة أن يعني نتكلم عليه، عسى أن يستمر هذا الخير. وهذا المثال الثاني الإمام محمد بن إسماعيل المعروف صاحب كتاب سبل السلام الصنعاني،
أيوة الأمير الصنعاني،
كتاب وكتاب تطهير الاعتقاد، له جهود كبيرة في رد الناس إلى السنة والبعد عن التقليد المذموم والتعصب وعن البدع، لكن زل في بعض المسائل.
نعم.
زل في بعض المسائل فيها أشياء في الصحابة.
نعم.
في أشياء في الصحابة، ومنها ما ينسب إليه في قصيدته المشهورة لما أثنى على الدعوة، قيل أنه رجع عن قصيدته تلك بأخرى يقول فيها: رجعت عن القول الذي قلت في النجدي، يعني محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، ويأخذ هذه القصيدة أرباب البدع وهي تنسب له وتنسب لابن إبراهيم وينشرونها على الصنعاني، على أن الصنعاني كان مؤيدا للدعوة لكنه رجع، ذكر هذا.
لا.
ثم هذا الشوكاني أيضا مقامه أيضا معروف، له اجتهاد خاطئ في التوسل، اجتهاد خاطئ في الصفات، وتفسيره في بعض الآيات له تأويل، وله كلام في عمر رضي الله عنه ليس بالجيد، وله كلام أيضا في معاوية رضي الله عنه ليس بالجيد، هذا كله في الشوكاني.
لا.
والشيخ صالح يقول هذا، قال ويعني ولكن العلماء لا يذكرون ذلك، وألف الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله كتابه تبرئة الشيخين الإمامين، يعني بهما الإمام الصنعاني والشوكاني، وهذا لماذا؟ لماذا فعل ذلك؟ يقول: لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء العلماء هو السنة، لأن أصل منهجهم وتوجههم هو السنة، وإن أخطأوا في مثل هذه الأشياء لا يهدر ما عندهم من الخير مع بيان الأخطاء التي عندهم بالأسلوب الحسن، ولا خالفون في رد البدع، وإنما اجتهدوا فأخطأوا في مسائل، والعالم لا يتبع في زلته.
نعم.
ولا يقتدى به فيها، فهذه تترك ويسكت عنها وينشر الحق وينشر من كلامه ما يؤيد به الحق. قال وعلماء السنة لما زل ابن خزيمة في مسألة الصورة كما هو معلوم ونفى صفة الصورة لله جل وعلا رد عليه ابن تيمية رحمه الله في أكثر من 100 صفحة. مع ذلك علماء السنة يقولون عن ابن خزيمة إنه إمام الأئمة ولا يرضون أن أحدا يطعن في ابن خزيمة لأن له كتاب التوحيد الذي ملأه بالدفاع عن التوحيد لله رب العالمين وبإثبات أنواع الكمالات لله جل وعلا في أسمائه ونعوته جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال وزل ابن خزيمة في هذه المسألة. فإذا هنا إذا وقع زلل يقول الشيخ إذا وقع زلل في مثل هذه المسائل فما الموقف منها؟ الموقف أن ينظر أنه ينظر إلى موافقته لنا في أصل الدين وموافقته لنا في السنة ونصرته للتوحيد ونصرته لنصر العلم النافع ودعوته إلى الهدى ونحو ذلك من الأصول العامة وينصح في ذلك أي فيما أخطأ فيه وربما رد عليه على حدة لكن لا يقدح فيه قدحا يلقيه تماما أي يطرحه ويسقطه. وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل كما هو معروف. قال وقد حدثني صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن الحيدان الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله حينما ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة رجعت عن القول الذي قلت في النجدي التي يقال إنه رجع فيه أو أنه كتبها. قال سألت شيخنا محمد ابن إبراهيم الشيخ صالح الحيدان يعني يعزو إلى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله هل هي له أم ليست له؟ فقال لي الظاهر أنها له والمشايخ مشايخنا يرجحون أنها له ولكن لا يريدون أنه قال ذلك لأنه نصر السنة أو أنه أن يقال ذلك لأنه نصر السنة ورد البدعة مع أنه هجم على الدعوة وتكلم في هذه القصيدة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم الشوكان له قصيدة أرسلها إلى الإمام سعود ينهاه فيه عن كثير من الأفعال من القتال ومن التوسع في البلاد ونحو ذلك من أشياء لكن مقامه محفوظ لكن ما زلوا فيه لا يتابعون عليه وينهى عن متابعته فيه إلى أن قال حفظه الله لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذه القاعدة المتفق عليها لها أثر كبير بل يجب أن يكون لها أثر كبير في الفتوى.
لا
هذا واضح جدا من كلام هذا يعني أن الإنسان وهذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل الشيخ الألباني قبل الشيخ ابن عثيمين هنا الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا في سيد محمد رشيد رضا رحمه الله وقال إنه ماسوني أو بعبارة شديدة مثل هذه قال الشيخ الألباني ردا على الشيخ مقبل سامحه الله يعني شيخ مقبلا نحن بلا شك لا نؤيد الانضمام إلى أي جماعة خاصة إذا كانوا معروفين بالمروق عن الشريعة لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد. فأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جليلة نظن به أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ ولم يكن لمصلحة شخصية. على كل حال خلف الشيخ الألباني في أن الشيخ محمد رشيد رضا كان في جامعية ماسونية وهناك من رد عليه بأنه لم يثبت هذا في حق الشيخ محمد رشيد رضا. لكن هذا الشيخ الألباني يقول حتى لو ثبت هذا فلا يعني نقول عليه
بتأويل.
يعني ضال أو غير ذلك أو نخرجه نظن أنه بانضمامه إليه إنما كان بشهاد خاطئ ولكن لمصلحة شخصية كما يفعله من لا خلاق لهم فنسبته إلى الضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته لها وإشاعة للسنة ودعوته إليها في مجلته المعروفة بالمنار حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من بلاد الأعاجم المسلمين. لذلك أرى هذا فيه غلو من الكلام ما ينبغي أن يصدر من مثل أخينا مقبل. وعلى كل حال تريد صديقا لا عيب فيه والعود لا يفوح بلا دخان له هكذا قال أو بلا دخان. هذا ما من سلسلة الهدى والنور الشريط 42 الوجه الثاني وكذلك انظر أيضا الشريط 26 و200 الوجه الثاني. هذا كلام انظر يعني من إخواننا الذين يعني أقيمت الحرب عليهم وأسعرت الحرب عليهم وحذر منهم وتكلم فيهم الصغار ومن فيهم يقول يعني ذهب إلى جمعية مثل هذه الجمعيات. ومع ذلك ها هو الشيخ الألباني رحمه الله لو ثبت هذا عن السيد محمد رشيد رضا ها هو دفاع عنه ذكر نصرته للسنة وذكر مجلته المنار وذكر دعوته للتوحيد وذكر رده للبدعة وذكر خطأه، قال خطأه ليغتفر له وهذا لا ننساه، هذا نصحح ولا نهدم. أيضا هنا كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عقيدة السفريني، العقيدة السفرينية، ذكر أن فيها بعض الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء أيضا لا تسقط يعني الرجل إلى غير ذلك منها. هذا كله حول نصح ولا نهدم. فكلمة نصح ولا نهدم إذا أمكن أنك تنصح الشخص فهذا الواجب، وإذا كان قد مات وأمكن أن تحمل كلامه على محمل حسن وقد عرف بتوجهه للسنة
لا.
والرد على البدعة وأهلها، وأنه حريص وأنه عنده وأنه صاحب دين وتقى، لا بأس، هذا الواجب أن تتعامل معه بهذا العدل. أما أن تهدم الجميع هذا كلام باطل.
نعم.
فعندما يطلب منا ذا الحين ننزل هذه القاعدة، نحن ننزلها حيث حررناها، ما حيث يفهمها الآخر.
نعم، يعني تنزل هذه القاعدة على رجل من أهل السنة وقع في خطأ باجتهاد،
سواء كان الخطأ علميا أو عمليا.
نعم.
سواء كان الخطأ في العقيدة أو في المسائل الفقهية.
نعم. جزاك الله خير. طيب، هل يجوز الاستشهاد بكلام المخالف إن كان حقا؟
هذا أيضا من الأشياء التي يعني يكاد الإنسان يعني في غاية من العجب، هل مثل هذه المسألة تحتاج إلى يعني إلى ردود وإلى أبحاث علمية؟ الحق مقبول من كل أحد.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو هريرة وقال له في أمر الشيطان الذي كان يأتي إلى بيت المال إلى الصدقة ويأخذ، فأمسكه في الليلة الأولى
آية
فقال
الكرسية.
يعني نعم.
نعم،
اتركني فإني ذو عيال إلى غير ذلك، فتركه وقال لا أعود، فرجع المرة الثانية فأمسك به فقال أنا صاحب عيال اتركني، فجاء الليلة الثالثة فأمسكه قال أذهب بك لرسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
قال لا تفعل، ولكن اقرأ في كل ليلة آية الكرسي وأنا لا أتيك. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، قال صدقك وهو كذب، يعني الكلمة هذه كانت صوابا من الشيطان، فلم يقل لا تقبل منه شيئا، ولكن قال صدقك وهو كذوب. نحن ما أخذنا هذا الذكر في هذا الموضع من أجل الشيطان،
إقرار الرسول
ولا حجة في عمل الشيطان، بل أصل في ذلك يعني أنه لا ينزغ إلا بشر.
نعم.
لكن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أقره عليها، فنحن نقر أي إنسان يقول كلمة حق على الحق الذي معه. وقد سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لو يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قال كلمة حق قبلناها، قال ونحن قبلنا الكلام الذي هو حق من الرافضة والمعتزلة.
لا.
فكيف من أهل السنة من باب أولى. ولذلك عنده هنا أيضا فصل في هذا في الاستشهاد بكلام المخالف إذا كان حقا، يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله كما في الحموية، وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض أئمة العلماء الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين، ومعلوم من هم المتكلمون، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به.
لا.
ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. الذين يقولون هذا تمييع، هذا تضليل، هذا تلميع، أنت الآن تميع عندما تستشهد بكلامه كأنك تحث الناس أن يأخذوا عنه
الخطأ،
هذه مصيبة كبرى. أنت تستشهد بكلام الحق، أما يعني ما كان في كتابك فمعنى ذلك كأنك رسول الله، ما كان في كتابك الناس سيذهبون ينظرون إلى مصادرك ومن أين نقلت، ويذهبون يتبعون يأخذون عن هؤلاء.
لا.
أنت في مثل هذا لو سئلت عنه بين خطأه الآخر، لكن عندما تستشهد بكلام الحق ما في شيء. هذا كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا في منهاج السنة الرابع 49 و100، وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول الذي عليه أئمة الإسلام.
نعم.
الذي عليه أئمة الإسلام، ما هو فلان ولا فلان، أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع لا للرافضة ولا غيرهم، وأصول الأئمة توافق هذا.
نعم.
شيء مشروع، شيء الحق أقام، جاءت الأدلة على أنه حق، يقبل وإن كان قول الرافضة.
نعم.
وإلا سنترك الحق لأنه من قول الرافضة، ونترك الحق الثاني لأنه من قول الجماعة الثانية، إذن سنضيع الحق نحن بهذا.
لا.
ويقول أيضا في منهاج السنة الجزء الأول 58 و200، وقد صنف العلماء في باب الاستشهاد، انظر من هم العلماء الذين سيذكرهم، وقد صنف العلماء، وأرجو من الشباب أن يتفطنوا من هم العلماء الذين سيأتي ذكرهم الآن. وقد صنف العلماء كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم يعني الباطنية،
نعم،
مثل كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار الهمداني وكتاب الغزالي ونحوهم، خد عبد الجبار المعتزلي وأبو بكر الباقلاني أشعري،
نعم،
وأبو حامد الغزالي أيضا أشعري، سماهم العلماء. وقد صنف العلماء كتبا في كشف أسرارهم يعني في كشف أسرار الباطنية وهتك أستارهم، ها هو الآن يستشهد بأنهم ويدل على كتبهم، لماذا ما ذكر هنا
لأنهم كانوا يردون
واحذروا هؤلاء معتزلة واحذروا، هذا موجود في كلام آخر لابن تيمية، مش معقول أنك كلما ذكرت شيئا كلمة حق تعمل ترجمة للرجل تحتها.
لا.
هذا منهج جديد، هذه مدرسة جديدة أصلا. فانظر، وقد صنف العلماء، وهذا الكلام موجود في منهاج السنة الجزء الأول 58 و200.
لا.
أما أنت الآن اذكر كلام أي واحد ممن هم لا يرضونه، قالوا يستشهد بأهل البدع، وأهل البدع عندهم ليسوا أهل البدع حقا، أهل البدع في كلامهم وليسوا أهل البدع في الواقع، ولكن هؤلاء فعلا الذين وقعوا في بدعة كبرى.
نعم.
رأسهم رأس المعتزلة القاضي عبد الجبار الهمداني.
نعم.
وعندنا أيضا في منهاج السنة الثاني 42 و300 إلى 43 و300، قال شيخ الإسلام: والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن رافضي قولا في حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق.
نعم.
ثم ذكر أن أهل الكلام يرون مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة، ويأمرون ألا يقبل الإنسان يعني طيب، قالوا أما أهل السنة يأمرون ألا يقبل الإنسان إلا الحق لا يخرج عن السنة في حال من الأحوال، هذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام،
صلى الله،
ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق بل قبلناه، لكن بينا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال ففي أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهذا ابن القيم، انظر لابن القيم كلام عظيم جدا في غاية من القوة، وهو قد تكلمنا فيه من قبل قليل في طريق الهجرتين، ولولا أن المقصود ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبينا تناقض أهلها وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها من هذه الطوائف معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوا من الحق ورد ما قالوا من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب. وله كلام أيضا هنا يقول رحمه الله في مدارج السالكين الجزء الثالث 66: ولله در الشبلي. الشبلي صاحب الشطحات والخرافات.
أيوة. صوفي.
وكان يعني يطالبنا يقول: إذا نقلت عن ابن تيمية كلاما في الشبلي، لماذا ما تنقل كلام ابن تيمية في كلامي في الذم كما نقلت له كلاما في الدفاع عنه؟ يكفي أن أقول ابن الشبلي صاحب الشطحات وصاحب المخالفات وصاحب الانحراف عن منهج السلف الصالح، يكفي أن أقول هذا، مش شرط أن أقول أعمل ترجمة يعني ابن تيمية للشبلي.
لا.
قال: ولله در الشبلي حيث سئل عن المشاهدة فقال: من أين لنا مشاهدة الحق؟ لنا شاهد الحق. قال ابن القيم: هذا هو صاحب الشطحات المعروفة، وهذا من أحسن كلامه وأبينه.
على كلام قال،
على كلام قال، كلمة الحق مقبولة شيخ، القول بأن هذه لا تقبل من كذا لا تعمل كذا، هذا مذهب محدث وفكرة مخترعة ليس لها شيء. هذا سماحة الشيخ ابن باز
رحمه الله
يعني نقل كلاما للشيخ محمد رشيد رضا. الشيخ محمد رشيد رضا يمدح يعني رجلا من الغرب ليس مسلما، رجلا نصرانيا،
نعم،
في قضية تعدد الزوجات،
نعم،
ويرى أن عدم تعدد الزوجات أدى إلى فساد كثير من النساء. فإيش يقول الشيخ محمد رشيد رضا؟ وإيش والشيخ ابن باز ينقل هذا الكلام عنه ولا يمتنع ويسوق مساق الاحتجاج. نقل عن الشيخ محمد رشيد رضا في المنار الرابع 85 و400، قال: ولله ضر العالم توس. لله ضر، أنا نفسي ما أقول شو فيه لله ضر، عالم من علمائهم، فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكامل للشفاء، وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الوساطة يزول البلاء لا محالة، وتصبح بناتنا أرباب بيوت. فالبلاء، كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي، هذا العالم توس يقول هذا، توس يقول هذا، في إجبار الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة. فهذا التحذير هو الذي جعل بناتنا شوارد، وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال، ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة.
نعم،
هذا نقله الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه المقالات، في
الفتاوى والمقالات المتنوعة،
نقله في فتاوى ومقالات متنوعة على سماحة الشيخ، أو مجموع موجود هذا الكتاب.
نعم،
الكلام هذا في كتابه، ولم يعترض عليه الشيخ الألباني رحمه الله. يعني كما مر بنا في الكلام السابق، أيضا استشهد بكلمة قالها الشيخ حسن البنا، والشيخ حسن البنا عند هؤلاء القوم رأس البدعة.
نعم،
الشيخ الألباني ما يرى رأس البدعة، يرى عنده أخطاء وعنده أشياء خلف فيها المنهج، لكن هو من أهل السنة.
نعم،
إيش يقول؟ يعني يقول كلمة تكتب بماء الذهب، يقول هكذا الشيخ الألباني: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. كثيرا ما يرددها في الأشرطة، وهذا من الاستشهاد بكلام من يخالفه ومن هو عند هؤلاء. لو أنك تقول الآن قال واحد من الأخوان المسلمين أو كذا، بدعوك. والشيخ الألباني يقول هذا، وإن شاء الله في جلستنا السابقة سأقرأ عليهم كلام العلماء في هذا الباب، متى يكون الرجل مبتدعا بإذن الله،
القادمة يعني
شاء الله. في جلستنا القادمة إن شاء الله. نعم. كذلك أيضا في يعني الشيخ الألباني في فصل السيد قطب رحمه الله، وهو لا إله إلا الله منهج حياة، يمدح الشيخ الألباني أيام مدح، بل يقول كأنه من وحي السماء.
نعم،
هذا الفصل، لا إله إلا الله منهج حياة. إذا الإنسان وإن كنت تخالفه وقال كلمة حق، القول بأنك لا تقبل هذا الحق قول بعيد عن كلام أهل العلم. هنا الشيخ ربيع المدخلي نفسه، وهو يعني المعظم عند هذه الطائفة، ها هو في كتابه الحد الفاصل صفحة 4 في رد على الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، يستدل بكلام لسيد قطب رحمه الله.
عند حضرتك يعني.
هذا موجود، أقرأه عليكم وأقرأه على هؤلاء، لأن أقول لك هؤلاء الإخوة أنا آتي بكلامهم هم حتى يعني يعيدوا النظر. الشيخ ربيع إيش تقولون فيه؟ عندكم هو إمام هذه الصناعة، إمام هذه الصناعة. طيب ها هو كلامه في الحد الفاصل صفحة 4، وهو يرد على الشيخ بكر، وهو يستدل بكلام لسيد قطب رحمة الله عليه. قال: لقد كان سيد قطب نفسه أقرب إلى الحق والإنصاف من هؤلاء الشاغبين. هذه فيها أيضا ذكر حسنة المخالف، وهم عندهم هذه بدعة وضلالة تذكر حسنة المخالف. هذه الكلمة هذه واضح أو غير واضح فيها؟ لقد كان سيد قطب نفسه أقرب إلى الحق والإنصاف من هؤلاء الشاغبين، حيث يقول: إن منهج الله ثابت وقيمه وموازينه ثابتة، والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج، ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك، ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبا على المنهج ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة. وحين يخطئ البشر في التصور والسلوك أو السلوك فإنه يصفهم بالخطأ، وحين ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف، ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم مهما تكن منازلهم وأقدارهم، ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم. ونتعلم من نحن من هذا أن تبرئة الأشخاص، هذا لازال كلام لسيد قطب، ونتعلم نحن من هذا أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج، وأنه من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة، وأن يوصف المخطئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه أيا كانوا، وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبدا بتحريف المنهج وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف، فالمنهج أكبر وأبقى أكبر وأبقى من الأشخاص. ثم عزاه الشيخ إلى ظلال القرآن الجزء الأول 33500 من تفسير سورة آل عمران.
لا.
هذا كلامه، هذا كلامه نفسه ينقله، بل نقل ما هو أشد من ذلك. متى؟ في كتاب أضواء إسلامية، قرأوا كتاب أضواء إسلامية للشيخ ربيع الذي كلامه عندكم بلسان الحال معصوم، في صفحة 92 و100. قال: وألف البيهقي كتاب دلائل النبوة في 7 مجلدات، وألف في ذلك القاضي عبد الجبار أحد رؤوس المعتزلة كتابا سماه تثبيت دلائل النبوة، أتى فيه بالعجب العجاب في تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن كثيرا منه لا يدرك أنه من دلائل النبوة إلا بعد تقريره وبيانه.
سبحان الله.
ها هو يمدح كتاب دلائل النبوة لمن؟ للقاضي عبد الجبار الهمداني رأس المعتزلة، ويقول أتى فيه بعجب العجاب في تقرير نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن كثيرا منه لا يدرك أنه من دلائل النبوة إلا بعد تقريره وبيانه.
جزاك الله خيرا.
هذا بهذا يقولون بعد هذا، أبعد هذا يقولون لا يستشهد بقول المخالف إذا كان حقا، وإذا ذكرته في كتابك أو في مجلسك أو في شريطك فهذا تمييع وتلميع، وأنك تدل الناس عليه، وإذا دللت الناس عليه أعنت على البدعة، وإذا عملت وهكذا لازم المذهب مذهب كالذي كفر من لم يهيئ له النعل كما تكلمنا في درس سابق بهذه اللوازم.
طيب، انتهى وقت هذه الحلقة، وإن شاء الله يعني في برنامج الشيخ محمد جبريل يسأل والنبي يجيب، ثم إن قدر الله تبارك وتعالى نكمل بعد برنامج الشيخ محمد جبريل يسأل والنبي يجيب، فإن شاء الله إلى حلقة فضيلة الشيخ محمد حسان، ثم بعد ذلك نعود لنكمل هذه القواعد. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم لسنة نبينا من المتبعين، وألا يجعلنا من المبتدعين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.